أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع وإياكم القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. وسنتعرض في حلقة اليوم لتفسير الآية 40 من هذه السورة المباركة. تفضل الإمام الخامنئي في شرحه للآيات السابقة وكشف عن النظرة الإسلامية إلى الجهاد في سياق الدعوة إليه، وبعد الإشارة إلى تردد بعض المسلمين وتهديدهم وبيان ما يترتب على تركهم التكليف بالجهاد، تتابع الآيات وتشجع المسلمين وتثير الطمأنينة في نفوسهم بالكشف عن عناية الله تعالى بنبيه وتعهده بنصرته في مواطن سابقة. وهذا الأسلوب في البيان له وقع روحي على المسلمين في ذلك الوقت، وذلك أن الله عز وجل يكشف لهم في هذه الآيات عن أنه لن يترك نبيه حتى لو تركه المؤمنون به، ويبين لهم أنها ليست المرة الأولى التي يتولى فيها سبحانه أمر رسوله والعناية به ونصرته عند الحاجة. أعزائي المستمعين، نذهب إلى تلاوة عطرة للآية 40 المباركة بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
تشير الآية إلى قصة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة يوم خرج معه أبو بكر، حيث ضيق مشركو قريش على النبي صلى الله عليه وآله فهاجر ولجأ إلى الغار، فخاف صاحبه وحزن فطمأنه بأنه يسير وفق الخطة والتكليف الإلهيين، وبالتالي لا بد من النجاة والفوز، إن الله معنا. يبدأ الإمام بشرح الآية وكلمة الله هي العليا. قضى الله بأن تكون كلمة الباطل هي السفلى وكلمة الحق المنسجمة مع الفطرة هي العليا، وهذا قانون يصدقه الواقع عبر التاريخ، إذ قد يكون للباطل جولة ينتصر فيها، ولكن في نهاية المطاف لا بد للحق من أن ينتصر. والعنصر الأساس في هذا النصر هو انسجام الحق مع الفطرة والطبيعة البشرية، ولهذا نؤمن بأن البشرية سوف تميل إلى الإسلام ولو بعد حين، وأن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سوف يظهر وسوف تكون له دولة، وأي دولة. والله عزيز حكيم، إن الله غالب لا يغلب، وما يريده لا بد من أن يتحقق، وهو سبحانه حكيم وعالم وصنعه متقن وأفعاله منسجمة مع الحكمة على الدوام. ويستخلص الإمام من هذه الآية أولاً تعزيز معنويات المسلمين وشد عزيمتهم، فالآية تعلمهم أو تذكرهم بأن الله هو الضامن لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لم يتركه في أحلك الظروف ولن يتركه. ثانيا، عندما يلتفت الإنسان إلى أن تركه وإحجامه عن أداء تكليفه وإنجاز المهمات العظمى الموكلة إليه لن يؤديا إلى سقوط هذه التكاليف وبقائها دون إنجاز، بل سوف ينال آخرون شرف إنجازها وآدائها. عندما يلتفت الإنسان إلى هذا الأمر، من الطبيعي أن تتحرك فيه الحمية ويرغب في نيل هذا الشرف. وعندما يدرك العناية الإلهية بهذا النبي فيأمل أن يكون واسطة لتحقق الإرادة الإلهية، فيشد عزيمته ويشعر بالغبطة ويندفع نحو أداء ما يطلب منه بسرور. ثالثا، تذكر الآية المسلمين بواحدة من أجمل الوقائع التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في ذلك اليوم كان المهاجرون والأنصار قليلي العدد في المدينة، وأكثرهم حديثو الإسلام من الذين عادوا لتوهم من معركة الطائف، أو شاركوا من زمن غير بعيد في صلح الحديبية أو فتح مكة، وأسلموا في تلك الوقائع، وكثير منهم لا خبر عندهم عن ماضي الإسلام القريب، وما حصل مع رسول الله قبل دخوله المدينة. ومن هنا فإن تذكيرهم بهذه الوقائع وكشفها لهم يترك الأثر العظيم على روحياتهم وعزائمهم. إن من أخطر الأساليب التي تؤدي إلى فشل أمة من الأمم وتضعيف نفوس أفرادها وسلبهم الثقة بالنفس، ومن أخطر الأمراض أن تنسى الأمم ماضيها وتاريخها. وعلى العكس من ذلك، فإن من أجمل الأمور أن تعتز الأمة بتاريخها وأن تنظر إلى ماضيها المشرف. وما تهدف إليه هذه الآية هو لفت نظر هذا الصنف من المسلمين إلى تعهد الله نبيه في حالات أصعب من هذه الحالة. وهذا التذكير له وقعه وتأثيره في المسلمين جميعا، وفي هذه الفئة الأخيرة على وجه الخصوص. يشير الإمام أن الآية تخاطب المسلمين وتقول لهم: إن تخاذلتم عن نصرة نبيكم فإن الله سوف يتولى أمره وينصره هذه المرة كما نصره في مرات سابقة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أي في ذلك الوقت حيث كان أكثر أهل مكة من المشركين، فأقدموا على التضييق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى اضطروه إلى الهجرة من وطنه. وتخبرنا الآية أنه كان وحيدا ومعه شخص آخر. ثم تكمل الآية وتبين طبيعة الظروف المحيطة بتلك الهجرة والتأييد الذي ناله النبي في تلك الظروف، فتقول: إذ هما في الغار، أي لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكبا صهوة فرس ولا مسلحا بسيف، فاضطروا إلى الاختباء في الغار المعروف بغار ثور الذي يبعد عن مكة 6 أميال. واجه النبي المخاطر والصعوبات، ومنها أن رفيق سفره كان خائفا ما استدعى تهدئة خوفه والتخفيف عنه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، الحزن انفعال نفسي اضطراري يراد بالنهي عنه مجاهدته وعدم توطين النفس عليه، لأن الله معنا. وليس معنى إن الله معنا أن الله ثالثنا في الغار، فالله لا يحده مكان ولا زمان، ولا يغيب الله عن أي مكان. والمعية الخاصة المذكورة في هذه الآية هي النصرة، أي قدرة الله وقوته معنا، وسننه وقوانينه التي سير المجتمعات البشرية على أساسها تسير وفق ما يخدم مصلحتنا. وبعبارة أخرى، إننا نسير وفق القوانين الإلهية والسنن التي جعلها الله تعالى، نحن نسير في الصراط الذي جعله رب العالم وإلهه، وسوف نصل إلى الغاية المحددة لنا. أما أعداؤنا فهم يسيرون في الاتجاه المعاكس للتيار، فلماذا الخوف والحزن؟ تقتضي سنن الله تعالى أن تخيم ظلال الإسلام على العالم، وأن يميل الناس إلى هذا الدين الجديد، وأن ينهار ذلك النظام القديم عندما يواجه إعصار لا إله إلا الله القادم. في هذه الوضعية الخطرة والصعبة لاحقه العدو واقتفى أثره في الطريق إلى باب الغار، فاضطر هو وصاحبه إلى الدخول في ذلك الغار الضيق، وصاحبه على تلك الحالة التي تستفاد من الآية. في مثل هذا الوضع تولى الله نصرة نبيه وحمايته. مستمعين الكرام، يشير الإمام إلى أن الآية تخبرنا عن الآليات التي نصر الله بها نبيه، وذلك بأسلوبين أو بأمرين: الأول إنزال الله الطمأنينة والسكينة على نفسه وقلبه، فأنزل الله سكينته عليه. والأسلوب الثاني هو تأييده بجنود من عالم الغيب لا يمكن للإنسان العادي رؤيتها والاطلاع عليها، وأيده بجنود لم تروها. ليست هذه هي المرة الوحيدة التي يتحدث الله عن نزول السكينة على قلب رسوله، فقد قال تعالى في موضع آخر: ثم أنزل الله سكينته على رسوله. ونقرأ في كتاب الله تعالى أن صدر النبي كان يضيق في بعض الحالات بتصرفات المشركين واستهزائهم، وفي هذه الحالات يحتاج النبي إلى رعاية خاصة من الله، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يفسر الإمام معنى السكينة بأنها ارتفاع ضيق الصدر، فلا مانع من أن يشعر النبي بالضيق، ولا مانع من أن يتعهد الله نبيه في بعض المواضع ليرفع عنه بعض الشقاء والتعب الذي يسببه لنفسه. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولا مانع يمنع من حاجة النبي إلى تثبيت قلبه بالرعاية الإلهية، لنثبت به فؤادك. ومن هذه الآيات وغيرها يتبين أن حالات المؤمنين حتى لو كانوا أنبياء تتفاوت بين فترة وأخرى. والطمأنينة والسكينة لهما مراتب متعددة، بعضها موجود دائما، وبعضها يحتاج إلى رعاية وعناية إلهيتين خاصتين. والتبرير الكلامي لهذا المطلب هو أن النبي على الرغم من اتصاله بالله تعالى فهو بشر وإنسان، وقد يصيبه بعض ما يصيب البشر على المستويين الجسدي والروحي، وهذا لا يتنافى مع العصمة عن الخطأ والخطيئة، فما يضر بالعصمة وينقضها يستحيل طروؤه على النبي، وما سوى ذلك لا دليل يدل على منعه واستحالته. فقد يتعب النبي وقد يشعر بالجوع، وله شهوة وعاطفة تجاه النساء. وعبارة وأيده بجنود لم تروها هي دليل آخر على أن من نزلت السكينة عليه هو النبي. والتأييد الذي يفهم من الآية نوعان، أحدهما من الداخل وفي قلب النبي وهو السكينة والاطمئنان، والثاني من الخارج وهو التأييد بالجنود. وهذا التأييد قد يكون على نحو تسخير عالم الطبيعة لرسول الله، إذ يروى أن عنكبوتا نسجت بيتا لها على باب الغار، وأن حمامة عششت في فتحة الغار أيضا. وهذه الأمور حصلت بطريقة إعجازية خارقة للعادة، وقدرة الله تخرق العادات التي نعرفها لوقوع الأحداث والظواهر. غاية ما في الأمر أن الله يعطل بعض العلل لمصلحة علل لا نعرفها، يسخرها الله لوقوع بعض الأحداث بطريقة غير الطريقة المعتادة، كما حصل في قصة النبي إبراهيم عليه السلام، بحيث عطل الله خاصية الإحراق في النار، لأنه لو احترق نبي الله بالنار في تلك الحادثة كان تاريخ البشرية قد تغير وتبدل على غير ما نعرفه اليوم، فكان يجب أن لا يحترق إبراهيم، ولا بد من علة ومعلول آخرين لا نعرفه نحن. إن الفترة الزمنية التي هاجر فيها رسول الله من مكة إلى المدينة هي فترة على درجة عالية من الحساسية، وذلك أن أصول ومبادئ الفضيلة والإنسانية كانت في مراحل ظهورها الأولى، وينبغي أن يتدخل الله تعالى بطريقة خارقة للعادة غير الطبيعية المعتادة، ليستطيع النبي تأسيس المجتمع الإسلامي، وليس بعيدا على الله ولا خارج نطاق قدرته أن يجعل الحمامة أو العنكبوت تستوطنان فتحة الغار، كي لا يلفت نظر الأعداء الملاحقين للنبي. يؤكد الإمام قاعدة لا بد من الالتفات إليها، وهي أن هذه النصرة والتأييد هما مبدأ وقانون عام، فكل من سار في خط الله وفي سبيله نال تأييده ونصرته، ووافقته السنن الإلهية وساعدته على الوصول إلى بغيته. يكمل الإمام تفسير الآية، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي إن الله أفشل خطط الكافرين التي وضعوها للقضاء على النبي، وجعل ما يريدون ومقاصدهم كلمتهم السفلى، وكلمة الله وما يريد الله هما الأعلى، وهذه الإشارة فيها الكثير من التعليم. مستمعين الكرام، خلاصة مهمة يقدمها الإمام، وهي كلما كان الجدال وكانت المواجهة بين ما يريده الله وما يريده الطاغوت، اعلموا أن الزمان سوف يكون في مصلحة ما يريده الله تعالى، لأن كلمة الله هي العليا دائما، والله عزيز وغالب غير مغلوب، وحكيم وعالم، وهو بصير بالعباد، وأعماله تسير وفق تدبير حكيم ومحكم، وأنصار الله يقتبسون من قبس قدرته وعزته. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نقطة النهاية. نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم برعاية الله.